بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي ورحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في القدر في مطابقة الواقع للقدر، قال: ومنها الإخبار بأن الطاعون لا يدخل المدينة. قال البخاري ورحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر، ذكر الذهبي أنه لازم أبا هريرة 20 سنة، نعيم بن عبد الله المجمر، وكان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، أي المسيح الدجال. قال الحافظ كلاما حاصله أن الطاعون لم يدخل المدينة إلى زمنه، وأما دخول الوباء بها فالوباء لا يصدق عليه أنه الطاعون، إذ الطاعون وخز الجن. وقال الحافظ أيضا وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية، لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية، وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة. هذا مما يدل على أن هذا الوباء الذي حصل مؤخرا يسمونه كورونا أنه ليس بطاعون، لأنه دخل المدينة ومكة، فشأنه كشأن الحميات الأخرى، والحمى قد جاءت المدينة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال هو ابن هارون الواسطي قال حدثنا مسلم بن عبيد بن نصيرة قال سمعت أبا عسيب رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. هذا حديث حسن. قال: ومنها الإخبار بأنه سينتفع بسعد أقوام ويضر به آخرون. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم: أن تذر ذريتك ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، وحصل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأخر وكان له من الولد نحو 15 أو 16، وفتح الفتوحات. قال الزهري: يرثي له رسول الله، قال في الحاشية: يرثي إلى قوله بمكة، مدرج من كلام الزهري، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. قال أحمد بن يونس: وموسى عن إبراهيم أن تذر ورثتك. أخرجه مسلم. وقد انتفع به المسلمون في الفتوحات الإسلامية، وأضر به الفرس، والحمد لله. قال: ومنها الإخبار بأن هلاك أمته بسبب التنافس في الدنيا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن ابن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه، وهو حليف لبني عامر بن لؤي، كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وصالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن بعضهم عندهم بيوت بعيدة متفرقة، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين رآهم، وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، في الرواية الأخرى تهلككم، فهي هلاك وملها، أنها تلهي الإنسان وتؤدي به الهلاك إذا حصل له التنافس فيها والانشغال بها عما أوجب الله عليه وعن طاعة ربه. وإذا كان الذي يؤدي ما أوجب الله عليه ويؤدي حق ربه يفوت ما يفوته من الخير بسبب الانشغال بها، فكيف بمن يعصي الله عز وجل في مكاسبه؟ ولا شك أن من ينشغل بالدنيا أنه يفرط في أمور الآخرة. من أحب الدنيا أضر بالآخرة، إنهما ضرتان. قال أخرجه مسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم، مالك خاله، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، أي محببة إلى النفس، ترغب فيه وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب، يلم يقارب، قد يأكل الحيوان من نبات الربيع أكلا كثيرا حتى يصيب صاب الحبط ويموت بسبب، أو يقارب، إلا آكلة الخضرة، يعني الذي يأكل أشياء يسيرة من الحيوانات من هذه التي تنبت في وقت الربيع، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثلطت معنى سهلت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذ بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فضرب مثلا لمن ينشغل بالدنيا ويتنافس فيها بهذا الذي بهذا الحيوان الذي يأكل من نبات الربيع حتى يموت بسبب كثرة ما يأكل، وهذا يكون سببا لهلاك من ينشغل بالدنيا عن الآخرة. قال النووي: إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير أو خيره. قال: فمعناه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها، فقال هذا الرجل: إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها، وذلك خير، وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد، أي يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا خير. ثم قال: أو خير هو؟ معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير، وإنما هو فتنة، وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. ثم ضرب لذلك مثلا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، إلى آخره. معناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة أو المقتصدة، فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة، فهذا لا يضره. هذا مختصر معنى الحديث. هذا في شرح النووي السابع 142. قال البخاري رحمه الله: حدثني سعيد بن شرحبيل قال: حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. أخرجه مسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. عندك يا أبا صالح، كيف يصلي عليهم بعد 8 سنين وفي حديث جابر أنهم لم يغسلوا ولم يصلى عليهم في البخاري؟ وداع. طيب ما صلى عليهم في عند موته؟ هل الشهيد يعني صلى عليهم؟ طيب كيف دعا لهم؟ صلى بمعنى دعا. فقال ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد أي متقدم، وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه مسلم. وهذا لا ينافي ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من حصول الشرك في آخر هذه الأمة، لأن الناس كلما بعد عهدهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر الجهل وتفشى الشر، وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في زمنه فالأمة كانت في أوج قوتها في أمر الدين وفي أمر العبادة وفي أمر الزهد وفي وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء آليات نساء دوس إلى ذي الخلصة، وهذا في جزيرة العرب. قال أخرجه مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حيوة قال حدثنا قال أنبأنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في أصحابه فقال الفقر تخافون أو العوز، العوز هو معنى الفقر والحاجة، أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي. فمعناها أن الذي ينشغل بالدنيا ويعرض عن الآخرة أنه على خطر، فالدنيا من أسباب إزاغة القلوب، الهماك فيها والمحبة لها، فإذا جاءك الشيطان يوسوس لك ما عندك وأنت فقير وأولادك من أين لهم، كل هذا من الشيطان. اقرأ قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله سبحانه وتعالى كريم، فإذا هي الإنسان للعلم والتعليم ونفع المسلمين في هذا الباب فقد سلك بابا عظيما من أبواب الرزق ويسلم فيه من الفتن بإذن الله. وأما إذا التفت يمينا أو شمالا فإنه على خطر، فالدنيا فتنة، وكم أناس دخلوا فيها يريدون كما يزعمون القليل منها فإذا بهم يستغرقون ولا يستطيعون الانفكاك عنها، وبعضهم ما استطاع أن يراجع حتى القرآن وكان من حفظته، كان من الدعاة إلى الله بسبب الدخول في هذه الدنيا، فهي فتنة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فالانشغال بها عن العلم والانشغال بها عن طاعة الله هذا سبب للهلاك وسبب للزيغ. وكم أناس زاغوا بسبب لعاعة الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. يكون بعضهم في حالة من الفقر شديدة فلا يصبر، فإذا به يمنى بشيء من أموال من الأموال ومن الدنيا فيلتفت نحو من مناه وإذا به يترك ما كان عليه من خير. وكما قيل فكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يكثر من هذا الذكر هذا البيت: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فعز المال يفنى عن قريب، وعز العلم باق لا يزال. إذا بقي الإنسان على الخير وثبت عليه، انظر إلى شيخنا مقبل رحمه الله ماذا ترك؟ ترك ثروة عظيمة علمية، وأما الدنيا فإنه أوقف ما له لطلبة العلم، وما ضره ما فاته من الدنيا، ما ضره ما فاته من الدنيا، كم يأتيه بإذن الله من الحسنات بعده. وهكذا أمثالهم من سلف، لمن سلكوا هذا السبيل. إلى هنا، سبحانك اللهم.